نستكمل القراءة في كتاب الملخص الفقهي للعلامة الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. باب في أحكام الحدود. نعيد القراءة من أوله. الحدود جمع حد، وهو لغة المنع، وحدود الله تعالى محارمه التي منع من ارتكابها وانتهاكها. كأننا أمليت عليكم في اللقاء الماضي مجيء الحدود في القرآن بثلاثة أنواع ذكرناها. والحدود في الاصطلاح الشرعي عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها، والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحدود صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم، ولهذا جزاك الله خير شيخ، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض. والحكمة في تشريع الحدود أنها شرعت زواجرا للنفوس ونكالا وتطهيرا، فهي عقوبة مقدرة لحق الله تعالى ثم لأجل مصلحة المجتمع. فالله تعالى أوجبها على مرتكبي الجرائم التي تتقاضاها الطباع البشرية، فهي من أعظم مصالح العباد في المعاش والمعاد. فلا تتم سياسة الملك إلا بزواجر وعقوبات لأصحاب الجرائم، منها ينزجر العاصي ويطمئن المطيع، وتتحقق العدالة في الأرض، ويأمن الناس على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، كما هو المشاهد في المجتمعات التي تقيم حدود الله، فإنه يتحقق فيها من الأمن والاستقرار وطيب العيش ما لا ينكره منكر، بخلاف المجتمعات التي عطلت حدود الله عز وجل وزعمت أنها وحشية وأنها لا تليق بالحضارة المعاصرة، فحرمت مجتمعاتها من هذه العدالة الإلهية ومن نعمة الأمن والاستقرار. وإن كانت تملك الأسلحة والأجهزة الدقيقة ما تملك، فإن ذلك لا يغني عنها شيئا حتى تقيم حدود الله التي شرعها لمصالح عباده. فإن المجتمعات البشرية لا تحكم بالحديد والآلة فقط، وإنما تحكم بشريعة الله وحدوده، وإنما الحديد والأجهزة آلة لتنفيذ الحدود الشرعية إذا أحسن استعمالها. طبعا هنا كلام الشيخ لما قال بخلاف المجتمعات التي عطلت حدود الله وزعمت أنها وحشية وأنها لا تليق بالحضارة المعاصرة. طبعا من زعم أن حدود الله وحشية أو أنها لا تليق، لا شك في كفره كفر أكبر مخرج عن الملة، شريطة أن يصرح بلسان المقال. أما لسان الحال فهذا موضع نظر. وكيف يسمي هؤلاء المنحرفون حدود الله التي هي هدى ورحمة للعالمين، كيف يسمونها وحشية ولا يسمون عمل المجرم المعتدي وحشية، وهو يروع الآمنين ويجني على الأبرياء ويخلخل أمن المجتمع؟ إن هذا هو الوحشية، وإن الذي يشفق عليه أظلم منه وأشد منه وحشية. ولكن إذا انتكست العقول وفسدت الفطر فإنها ترى الحق باطلا والباطل حقا، كما قال الشاعر: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. هذا ولا يجوز تطبيق الحد على الجاني إلا إذا توفرت شروط تطبيقه، وهي كما يلي. طبعا كما لا يخفى قلنا إن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، ولكن يلزم من عدمه العدم. وأي عقوبة شرعية لكي تطبق لابد أن تستوفى فيها الشروط وتنتفي عنها الموانع، ودي قاعدة عامة لا يخرج منها شيء. الشرط الأول أن يكون مرتكب الجريمة بالغا عاقلا، لقوله: رفع القلم عن ثلاث: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. قلنا أن هذا الرفع رفع الإثم، وهو خاص بالأحكام التكليفية، أما الأحكام الوضعية فيلزم الضمان، سواء كان المتلف صغيرا أو مجنونا أو نائما أو حتى بهيمة، بشروط عند أهل العلم. يبقى رفع القلم هنا أي رفع الاسم والمؤاخذة، أما الضمان فلا، الضمان فلا. فإذا كانت العبادة لا تجب على هؤلاء فالحد أولى بالسقوط إلى عدم التكليف، ولأنه يضرأ بالشبهة. الشرط الثاني أن يكون مرتكب الجريمة عالما بالتحريم، فلا حد على من يجهل التحريم، لقول عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لا حد إلا على من علمه ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة. وقال الموفق ابن قدامة هو قول عامة أهل العلم. وهنا الشيخ أكرمه الله قال لابد أن يكون عالما بالتحريم، أما مسألة العلم بالعقوبة لا يشترط. يعني إنسان يعلم أن السرقة حرام، فلما سرق ورفع أمره إلى السلطان واستوفت عليه الشروط وانتفت عنه الموانع، قال لا أعلم أن فيها قطع يد، ولو أعلم ما سرقت. هذا لا يعذر، بل يقام عليه الحد ولو كان صادقا في جهله أنه لا يعلم العقوبة. يبقى يكفي يعلم الإيه؟ الحكم فقط. إذا في الحكم حرام تعملوا ليه؟ طيب، فإذا توفرت هذه الشروط في مرتكب الجريمة التي يترتب عليها الحد الشرعي، فإنه يقيمه عليه الإمام أو نائبه. وهذه مسألة في غاية الأهمية، وهي من يقيم الحد، الإمام أو نائبه؟ معنى كلمة نائبه أي أن الإمام أنابه في تطبيق أحكام الشريعة في حيه أو في بلده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود، ثم خلفاؤه من بعده كانوا يقيمونها. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم من يقيم الحد نيابة عنه، حيث قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وأمر برجم ماعز ولم يحضره، وقال في سارق اذهبوا به فاقطعوه. ولأن الحد يحتاج إلى اجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف، فوجب أن يتولاه الإمام أو نائبه ضمانا للعدالة في تطبيقه، سواء كانت الحدود لحق الله تعالى كحد الزنا أو كانت لحق الآدمي كحد القذف. الحيف الجور والظلم. خذوا بالكم هنا الشيخ أكرمه الله قال سواء كانت الحدود لحق الله تعالى كحد الزنا أو كانت لحق الأدمي كحد القذف. الصواب في حد القذف أنه مشترك بين حق الله وحق الأدمي، وغلب الفقهاء حق الله. الفرق فين بيظهر؟ فين الفرق بيظهر؟ لو تنازل المجني عليه أو أولياؤه، فقال العلماء لو كان لحق الله لا ينفع التنازل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن سرق عباءة صفوان بن أمية لما أمر بقطعه قال صفوان وهبتها له، فقال هل قبل أن تأتيني؟ هل قبل أن تأتيني؟ يبقى طالما وصل الأمر خلاص. طيب، يبقى الذنب في حق الله عز وجل. تبتنازل صاحبه، يعني رجل قذف امرأة ثم أقيم أمره إلى السلطان، فأمر السلطان بجلده كم جلدة؟ كم؟ 80 جلد. فلما هم بجلده قالت المرأة تنازلت، لا يجوز. ليه؟ لأن هذا في حق من؟ حق المولى عز وجل. وكذلك حد الزنا. أما القصاص كما ذكرنا قبل ذلك فهو من حق من؟ من حق الآدمي. فلو تنازل أولياء المجني عليه عن القصاص نظير صلح أو دية أو عفو جاز لهم ذلك. وانتبه، لا يلزم ولي الأمر إن تنازل أولياء أو أصحاب الحد، وكان الحد في حقهم، لا يلزم من ذلك أن ولي الأمر لا يعزر الجاني، بل له أن يعزره، لأن هذا يخضع للمصلحة الإيه؟ للمصلحة العامة. طيب نعم. يرفع للسلطان يقيم الحد لازم.
لا، لم يرفع للسلطان
له حق الله، حق العبد حق لا يسقط فقط، أما حق العبد ما زال لابد من التوبة ورد المال إلى أصحابه. عفى عنه إيه؟ خلاص، يعني إنسان سرق من إنسان المال كويس ولم يرفع أمره إلى السلطان، طيب تاب الرجل وصاحب المال تنازل عنه كأنه لم يفعل شيء. لا، الله يكرمك، طالما ده ذنب لابد أن يقام فيه الحد. طب لم يقم الحد فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. لا معايا يا أخوانا. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: الحدود التي ليست لقوم معينين تسمى حدود الله وحقوق الله، مثل قطاع الطريق والسراق والزنا ونحوهم، ومثل الحكم في الأموال السلطانية والوقوف والوصايا التي ليست لمعين، فهذه من أهم أمور الولايات، يجب على الولايات البحث عنها وإقامتها من غير دعوة أحد بها، وتقام الشهادة من غير دعوة أحد بها، وتجب إقامتها على الشريف والوضيع والقوي والضعيف، ولا تجوز إقامة الحد في المسجد وإنما تقام خارجه، لحديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد بالمسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود. والمراد بالأشعار المنهية عنها هنا الأشعار غير النزيهة. وتحرم الشفاعة في الحد بعد أن يبلغ السلطان لأجل إسقاطه وعدم إقامته. وهنا المعني بالسلطان هنا في مصرنا اللي هي المباحث، واخدين بالكم اخوانا، لحتى الغفير، ما هو اقل درجه في المباحث الغفير ده يعتبر السلطان. فان قال قائل لا، ده الموضوع هنا خاص بالقاضي، لانه هو القاضي المكلف من ولي الامر ان يلقي الاحكام، اخبل لا، المباحث وشيخ الغفر والغفير والعمده هؤلاء كلهم من الولاه. وتحرم الشفاعة في الحد بعد أن يبلغ السلطان لأجل إسقاطه وعدم إقامته، ويحرم على أولي الأمر قبول الشفاعة في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وقال صلى الله عليه وسلم في الذي أراد أن يعفو عن السارق: فهل قبل أن تأتيني به؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا. نعم. انتبهوا يا أخوانا لما يقوله أخونا. ابتداء، هل يجوز في مصرنا إذا اعتدي عليك بذنب يوجب حد، هل يجوز أن تحتكم إلى المحكمة أم لا يجوز؟ دي بديت صح؟ دي البداية بتاعتها معاش محمد؟ تفصيل كلنا ورحمة الله واسعة، بس لابد أن نبين، هل يا ترى تفصيل ما الذنب الذي اقترف في حقك؟ اقترف في حقك ماذا؟ طيب قتلوا ابني عنده عدوان، احتكم، لأن القانون ينص على الإعدام. طب ده يحكموا عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، دي قضية بقى اجتهد الحاكم فأخطأ، ولكن الأصل خليك معايا يا رضا، الأصل أن القانون الذي يحتكمون إليه ينص على عقوبة الإعدام لقاتل العمد العدوان. كون أنهم خالفوا في كيفية القتل وقتلوه بالمشنقة بدلا من السيف أو بضرب الرصاص إن كان في القوات المسلحة، ده أمر هين. معي يا أخوانا كده؟ طيب، الأمر الثاني، الجريمة التي اقترفت في حقك أن فلانا هذا قذف امرأتي واتهمها بجريمة الزنا، نقول إياك أن تحتكم إليه، لا يحل لك. لما؟ القانون بينص 6 أشهر سجن، وهذا لا يجوز. ها؟ لا، بغض النظر، بغض النظر، معايا مشايخ كده؟ طول بالك، معايا مشايخ. يبقى في هذه الحلقة إيه؟ لا يحل لك أن تحتكم. الإشكال فين بقى؟ المشكلة اللي هي مشكلة فعلا، إذا اعتدي عليك بسرقة، كويس، القانون بينص سجن مع إلزام السارق برد ما أخذه منك أو ترفع شكايتك لتطلب حاجتك. فإن كان رفع الشكاية والظلام لتسترد ما أخذ منك فالذي نراه لا بأس به من باب الضرورة الملجئة، ليس لك سبيل إلا هذا. لحظة واحدة، ما هي؟ يعني أنت مثلا اعتدى عليك شطار وأوقفوك في الطريق كما حدث معي وأخذوا سيارتك، واخد بالك، وليس لي سبيل باستردادها إلا رفع شكايتي إلى ولي الأمر أن يرد علي حاجتي، واخد بالك. أما الطريق الآخر فغير مشروع، اللي هو أروح أتفاوض معهم بمال أو أشوف من أمثالهم فيأتون به، هذا كله غير مشروع. فيجوز والعلم عند الله من باب الضرورة الملجئة. واضح يا إخواننا الأمور ديت؟ أرفع شكايتي إليهم مع العلم أنهم سيحكمون فيه بغير شرع الله، ولكن من باب استرداد حاجتي. وهنا أيضا الموضوع تفصيل، يحتاج تفصيل أكثر من ذلك. احنا بنقول إيه؟ يجوز لضرورة ملجئة وقضايا أعيان ليست على التعميم، واخد بالك. هب أن المسروقة 10 جنيهات مثلا، يعني أتقترف ذنبا عظيما تحتكم لغير شرع الله تحت هذا؟ لا، فدي قضايا عيان يا أخوانا، كل حالة بحالته. عاوز تقول يا شيخ محمد؟
الشيخ أحمد اشترى مني سلعة وتوصل أمانة، خد وصل أمانة عليه، الشرع بيقول سددان مطل معاي وعنده ألوفات لي مثلا بقاله فاطر، لجأت للقاضي واشتكيت.
لا بأس،
لسه الكلام ده لا هعمله أنا بقى في البلد، ما بحث ما بتنزل شواء ولا أقول، ونشوف الكلمة الأخوالي التانية بتقولك ويتواطوا معهم ويتنزلوا ما ولا يحل لي الشاهد. هذا السؤال بتاعه اللي أنا أجيب أمسك وفي عربية عشان الواحد يعمل أودي للمباحث ويعمل معارضة عشان هو واخد درجة بحكم درجة أولى، يبقى نهائي بعد كده يقوم يجي يسدد لي؟
كيف أمسكته؟
سهلة دي. أنا قلت له يا أحمد، أنا ما أصلاً زبطه كده يا أحمد، أنا اتجوز وتخلف الليل واخد جهاز تنجيل وعنده 2550 صلى الله النبي
عليه الصلاة والسلام.
قلت له يا أحمد، يا أحمد هو ده هو ده اسمه، أنا ابني في سنة قرار صبر عليه وبحسد نفسي على الصبر ده، بعد كده أنا هوديك مباحث عشان تعمل معارض لأنه واخد حكم درجة أولى زي ما قلت لحضرتك.
أيوة فهم.
كل هدفي اللي إيه يروح لقاضي الاستئناف يقوم إيه يحكم عليه حكم نهائي، يجي كان الأول كده قبل ما حسني يطلعوا عليه، مجرد إن أنا أنوه بس أو أروح لظبط النقطة بالوصف ألاقي الغفير جاله أول مرة يجي يقول عاوز إيه يا عم محام دلوقتي ولا إيه ولا إيه، سنين على كده وليه يجي 10 بكاو بره بالطريقة دي.
ما شاش نعم دي
يحل أخذه؟
لا تحتاج فتوى خاصة، تحتاج لفتوى خاصة من إمام أو عالم مجتهد. بس لا أدري
صعبه
طبعا يا خبر ابيض. كيف يا شيخ محمد دين الله عز وجل مخبط ولا ايه؟ لا اتفضل يا شيخ محمد. ما اسمع.
اذا شخص
كيف مش فاهم؟
مثلا
شخص لا دي امور روتينيه يعمل محضر عشان سرقه منه، مفيش في حاجه ابدا. زي مثلا انسان ايه يمشي بسيارته فسقطت لوحات السياره، خلاص روح للسلطان وقول له سقطت مني بحيث تحمي نفسك، بعد هذا ليس فيها شيء ان شاء الله. نكمل كلامنا. وسيلة غير شرعية، وسيلة غير شرعية، ولكن هنا بتبقى الفتاوى عينية. نكمل يا اخواننا كلامنا. يقول وقال رحمه الله ولا يجوز أن يؤخذ من السارق أو الزاني أو الشارب أو قاطع الطريق ونحوهم مال تعطل به الحدود لا لبيت المال ولا لغيره. وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث، وإذا فعل ولي الأمر ذلك جمع فسادين عظيمين، أحدهما تعطيل الحد والثاني أكل السحت، فترك الواجب وفعل المحرم. وأجمع على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب ونحو ذلك لتعطيل الحد سحت خبيث، وهو أكثر ما يوجد من إفساد أمور المسلمين، وهو سبب سقوط حرمة المتولي وسقوط قدره من القلوب وانحلال أمره. انتهى كلامه رحمه الله، أي كلام شيخ الإسلام. فالجرائم لا يحسمها ويقي المجتمع من شرها إلا إقامة الحدود الشرعية على مرتكبيها، وأما أخذ الغرامة المالية منهم وسجنهم وما أشبه ذلك من العقوبات الوضعية فهو ضياع وظلم وزيادة شر. لذلك لو أنت يعني حبيت تبحث في الأمور وعرفت توصل، انظر إلى المبالغ الطائلة التي تنفق على المساجين وبناء السجون. ده نهيك عن التفلت الخلقي داخل السجن، دي أمور فوق الخيال، فسبحان من شرع. قال فقهاؤنا رحمهم الله إن الجنايات التي تجب فيها الحدود خمس: الزنا والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر والقذف، وما عدا ذلك يجب فيه التعزير كما يأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. وقالوا أشد الجلد في الحدود جلد الزنا، ثم جلد القاذف، ثم جلد الشرب، ثم جلد التعزير، لأن الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد بقوله لا تأخذكم بهما ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وما دونه أخف منه في العدد فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة. وقالوا من مات في حد، انتبهوا، من مات في حد فهو هدر. يعني مثلا ولي الأمر أمر بجلد هذا شارب الخمر، والجلد الصوت الذي يجلد به له وصف في الشرع، ورفع اليد من الجالد لها ضابط، واخد بالك، وأماكن معلومة في الجسم يضرب بها، مش هكذا. يعني لما الفقهاء جم يكلموا عن تنفيذ الحد قال لك وإلى أين يرفع يده؟ هل يا ترى ليظهر بياض إبطه أم ماذا؟ طب والصوت الذي يجلد به المجلود ما وصفه؟ فجهم الولي الأمر وهو يقيم الحد على الرجل بالضوابط الشرعية وبشروط الصوت وبشروط الجالد وفي الموضع المشروع مات المجني عليه، متى قصد الجاني اللي هو المجلود، لا شيء على ولي الأمر مطلقا أبدا. إمتى بقى يكون عليه الشيء؟ لو أنه خالف الشرع في إقامة الحد، يعني نزل عليه جلدا في أي موضع فوقعت ضربة في مقتل فقتلته. في هذه الحالة شبه عمد على طول. واضح يا أخوان؟ أدي معنى كلمة من مات في حد فهو هدر ولا شيء على من حده. أي نعم. لا من الآمر. لأنه أتى به على الوجه المشروع بأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما لو تعدى الوجه المشروع في إقامة الحد ثم تلف المحدود فإنه يضمنه بديته لأنه تلف بعدوانه فأشبه ما لو ضربه في غير حد. قال الموفق رحمه الله بغير خلاف نعلم. يعني مثلا عندنا في إقامة حد السرقة إقامة حد الإيه؟ القطع ثم الحسم في الزيت المغلي. طبعا الحسم أشد من القطع. يعني ما هو ده الشرع. وبناء على ذلك لا يجوز إقامة حد السرقة في غرفة العمليات. حد السرقة نقيمه في غرفة العمليات ببنج موضعي في التحرير. وأيضا لا يجوز بعد إقامة الحد بقطع اليد أن نعدل وندخله غرفة العمليات لنوصلها له تاني. وطبيا يمكن ولكنه لا يجوز لأن الحسم بالزيت سينهي كل شيء. أو سؤال حاجة يا شيخ فضل. ما افهم
يعني ان
السكون ليس على الاطلاق.
على الاطلاق؟ طيب يعني على التعليم؟
لا بمعنى ايه؟ في حدود معينه او في تعذير معين اللي هو التغريب لولي الامر ان يغربه. يغربه يعني يسجنه.
يعني
نوع من انواع التعذير وليس الحدود. لان في فرق بين التعذير وبين الحدود. معايا يا اخواننا كده؟ التعذير لولي الامر. نكمل كلامنا او تقول حاجه رضا؟ هذه منصوص عليها عند العلماء يعني ما فيش ضابط. لا 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 تحضرني الان. خلاص محمد نكمل كلامنا. طيب باب في حد الزنا اعاذني الله عز وجل واياكم منه. قال الفقهاء رحمهم الله ويجب في اقامه حد الزنا حضور إمام أو نائبه وحضور طائفة من المؤمنين لقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا واجب. يبقى مسألة إقامة الحد في السر ما ينفعش. ده على الملأ ويعلن عنه. ولكن لولي الأمر انتبهوا لهذا الحكم أن يمنع التصوير له ذلك وهذه مركة أخوانا إقامة الحد على الملأ يعلن ولي الأمر وهذا يوجد في بلاد الحجاز اليوم الفلاني إقامة حد القصاص أو حد كذا في ميدان كذا في بلدة كذا. خلاص العذر يروح وليشهد عذابه طبهم. أما إن هو يصور ويبث لا. أن في هذا إهدار لكرامة من أقيم عليه الحد. انتبهوا لهذا الحكم جيد. نعم ها؟ ما علينا يعني. والله يا أخي الفاضل الأصل في القوم الاستقامة. والزنا من أعظم الجرائم وهو يتفاوت في الشناعة والإثم والقبح. فالزنا بذات زوج والزنا بذات المحرم والزنا بحليلة الجار من أعظم أنواعه. ولما كان الزنا من أعظم الجرائم وكبار المعاصي لما فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل بسببه التعارف والتناصر على الحق وفيه هلاك الحرث والنسل لما كان يشتمل على هذه الآثار القبيحة رتب الله عليه هذا الحد الصارم وهو رجم الزاني بالحجارة حتى يموت أو جلده وتغريبه عن بلده ليحصل بذلك الرضع عن ارتكابه إضافة إلى ما ينشأ عنه من الأمراض التي تفتك بالمجتمعات. ولذلك نهى الشارع لها عنه الشارع أشد النهي فقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ورتب على ارتكابه تلك العقوبة المؤلمة. وقد عرف الفقهاء رحمهم الله الزنا بأنه فعل الفاحشة في قبل أو دبر، هذا التعريف فيه كلام. الصواب فعل الفاحشة فين؟ في قبل، أما دبر فهذا موضوع آخر. قال ابن رشد: وهو كل وطئ وقع على غير نكاح صحيح، ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين، وهذا متفق عليه في الجملة من علماء الإسلام. وإن كانوا اختلفوا فيما هو شبهة يدرأ الحد أو لا. فإذا كان الزاني محصنا مكلفا، واحد يقول لك تيجي ازاي ديت؟ محصن يعني متزوج، مكلف يعني بلغ الحلم. وهل من الممكن أن يكون محصن ولم يبلغ الحلم؟ نعم، هذا موجود، وتبارك يا أخواننا هذا يوجد. رجم بالحجارة حتى يموت رجلا كان أو امرأة، في قول أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأنصار في جميع الأعصار، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج. أصبح عندنا رجم الزاني المحصن أو الزانية المحصنة، ده من شعار أهل السنة والجماعة. فإذا أنكره طائفة مع صحة معتقداتهم فهم من أهل البدعة، فتبارك يا أخوانا فهم من أهل البدعة، وإن سلم المعتقد في كل شيء. والرجم مع ذلك ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية المتواترة. وكان الرجم مذكورا في القرآن الكريم ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، وذلك في قوله تعالى: الشيخ والشيخة، اكتب عندك، والمعني بالشيخ الطاعن في السن، وكذلك الشيخة الطاعن في السن الكبير. الشيخ والشيخة إذا زنايا فأرجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. ومع ثبوت الرجم بالقرآن المنسوخ لفظه دون حكمه وبالسنة المتواترة وبالإجماع، فقد تجرأ الخوارج ومن في حكمهم من بعض الكتاب المعاصرين إلى إنكار الرجم تبعا لأهوائهم وتخطيا للأدلة الشرعية وإجماع المسلمين. والمحصن الذي يجب رجمه إذا زني هو، انتبهوا أخوانا، من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية بنكاح صحيح في قبولها وهما بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط من هذه الشروط المذكورة في أحد الزوجين فلا إحصان وعليه فلا رجم، ولكن يبقى عندنا الايه؟ الجلد. معايا يا اخوانا؟ تاني: من وطأ امرأته المسلمة او الذمية، الذمية اللي هي من يا محمد اهل الكتاب يهودية او نصرانية، بنكاح صحيح في قبولها وهما بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط من هذه الشروط المذكورة في أحد الزوجين فلا إحصان. والشروط تتلخص في الآتي: أن يحصل منه الوطء في القبل. نعم، واحد اتجوز امرأة مسلمة او اتجوز امرأة نصرانية واتجوز ودخل بها ووطأها في قبولها، مفهومة مش مفهومة ديت؟ خلاص، ما هو ده الشيخ عاوز يقول. طيب، مسألة انتبهوا. ايه؟ استنى من المشايخ خلصوا كلام. اي نعم، في إشكال بقى هنا. إيه الإشكال؟ ما الحكم الشرعي؟ انتبهوا مشايخ، انتبهته حكم الشرعي في رجل دخل بامرأته دخولا حكميا، دخولا إيه؟ حكميا، ثم وقع في جريمة الزنا، فلما هممنا أن نقيم عليه الحد قال: ما وطأت امرأتي ولكن دخلت بها حكما ولم أطأها فكذبته امرأته. السؤال واضح ولا مش واضح؟ احنا عندنا الدخول كم نوع؟ حكمي وحقيقي. الحقيقي معروف معايا يا ولدي؟ ها تلزم راسك وما انتش فاهم. تاني الدخول نوعين، حكمي وحقيقي. حقيقي يعني ايه؟ اتزوج وقدام الناس بحالها دخل على امرأته فوطأها، خلاص ده اسمه دخول ايه؟ حقيقي. طيب حكمي، دخل وعملوا فرح ويسا وقفلوا الشقه عليهم، وتاني يوم خرج قال لك لا قرب مني ولا قربت منها، اسمه دخول ايه؟ حكمي. اذا ارخى الستر فقد دخل بها. فهو دخل حكمي، وبعد ان دخل حكمي طلقها، ثم وقع في جريمه الزنا فاقيم امره الى السلطان، فالسلطان قال لك ما تجوز، ان قدمنا له قسمه الزواج بالكمبيوتر، فقال يا اخوانا لا ده انا ايه لم ادخل بها. فكذبته امراته. لو صدقته الامر واضح،
بس هي متطلقه.
ايوه ماشي. لو صدقته فعلا ما وطأني وما اقترب مني كان به وبه، فالامر واضح، يبقى ليس بمحصن. اما ان كذبتهم فالقول قولها، لان هو ده الاصل.
متطلقه ممكن تكون شك، كلامها كيد،
خلاص نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار، ده الاصل. والا فتحنا باب. واضحه يا مشايخ الاحكام ديت؟ ها طيب. نعم لا ما ليس بمحصل، ده نص الآية بس. نكمل يا مشايخ كلامنا. أن يحصل منه الوطء في القبل، أن يكون الوطء في نكاح صحيح. نكاح إيه؟ صحيح. وعليه من تزوج امرأة ليحلها لمطلقها ثلاثة ووطأها، واخد بالك أنت إزاي؟ ووطأها هنا ليس بمحصن، ولكنه يعاقب على فعلته هذه، يعزله السلطان معايا. ولكن هنا إيه؟ ما يعتبرش إحصان، فرق بالاثنين. يعني مثلا إيه؟ لو أنه تزوج امرأة ليحلها لزوجها وأحلها وانتهت ووطأها، وبعد فترة وقع في الزنا فأقيم أمره إلى السلطان، السلطان قال له ده متزوج، فقال لي يا أخوانا أنا كنت بحلها للأول، ما تزوجت بنكاح صحيح، فليس بمحصن، ولكن لولي الأمر أن يعزره على فعلته الأولى. وضحت؟ لا لا يجوز طبعا، لا لا يجوز. احنا بنتكلم، خدوا بالكم معايا دايما، ركز في مصطلحات الفقهاء. من هو المحصن؟ أهو بأول شيء أن يحصل منه الوطء في القبل، قبل امرأة. طيب أن يكون الوطء في نكاح صحيح. طب لو في نكاح فاسد ما يعتبرش وطء، واخد بالك. الشرط الثالث حصول الكمال في كل منهما بأن يكون بالغا حرا عاقلا. وخص الثيب بالرجم لكونه تزوج فعلم ما يقع به العفاف عن الفروج المحرمة واستغنى عنها وأحرز نفسه عن التعرض لحد الزنا، فزال عذره من جميع الوجوه، وكملت في حقه النعمة، ومن كملت في حقه النعمة في جنايته أفحش فهو أحق بزيادة العقوبة. في مسألة هنا مهمة جدا، وهي إيه؟ انتبه لها، لأن مشكلة عند الناس. إذا تزوج الرجل امرأة نكاحا صحيح، معايا شيخ سالم؟ نكاح صحيح معايا عبد الله، ثم وطأها مرة واحدة، ثم طلقها ومكث بعدها 50 سنة لا يتزوج، وما وطأ امرأة قط، ثم وقع في الزنا، فهو محصن. ليه؟ لأن بعض الناس بيظن محصن يعني معها زوجته، البعض بيظن كده، وده من الخلل في الفهم. معايا أخوانا كده؟ يبقى طالما حصل منه الوطأ ولو مرة واحدة في قبل بنكاح صحيح وكان بالغا حرا، ده اسمه إيه في الشريعة؟ محصن. زنى وثبتت الجريمة بشروطها يرجم، وكذلك المرأة.
المحل المرأة لزوجها
ما لا، هذا يعذر، ولولي الأمر أن يجلدها أو يرجمها إن رأى المصلحة في ذلك.
المرأة اللي هو يحلها،
ما هو ده ما هو
يعني مش كريمة الزنا اللي
لا لو زواجه في المحلل هو زواج باطل ويعتبر زنا، ولكن هنا بيدرى الحد لشبهة النكاح. معايا فضل شهر ايه
المحل يرجم،
ده هذا قول عمر بن الخطاب.
نعم.
ما احنا قلنا لا لا تعزير ولي الامر ان يعزر
له، يعني مثلا
له له ان يعزر بالرجم. مش فاضل يا شيخ
حضرتك تعلمنا من اجل العلم، فهي لا تطبق، ليس نفع نحن نعلمها من قبل فقط.
لعلك تصير رئيسا فتطبق الحدود ويكون عندك علم. ها
ولا محافظ
ولا محافظ مثلا بلغ انت دون ان تطلبها. تفضل.
اذا زنى غير محصن واقيم عليه الحد، حد الرجم
كيف؟ كيف غير محصن واقام عليه حد الرجم؟ من قال هذا؟
حد الجلد.
كويس.
فله ان يعقد عليها بعد اقامه الحد ام لا يجوز؟
والله هذا تفصيل. ان كانت زانيه يعني دي مهنتها فنكاح الزانية لا يجوز، وإن كانت مرة نزوة ووسوسة شيطان له أن يتزوجها بعد أن يستبرئ رحمها بحيضة واحدة، وإن كانت حاملا منه فلا يجوز العقد باتفاق. كيف ينسب؟ ينسب إلى أمه فقط. بعد أن تضع الحمل له ذلك.
والولد بعد أن يتزوجها الولد، هل الولد هنا ينسب إلى أبيه بعد ذلك؟
لا لا ينسب إلى أبيه مطلقا،
يبقى كما هو عليه ينسب إلى أمه.
إلى أمه معنى ينسب إلى أمه يعني إيه؟ لا يعني ينسب إلى أمه. هند على أقول محمد بن سعد أحسن. معنى ينسب إلى أمه أي في المواريث، واخد بالك في الارث وفي القرابه ينسب الى امه. اما ان احنا ننادي عليه باسم امه، من قال ذلك؟ ناتي له باسم المستعار حتى يعرف به في المجتمع بس. واضحه؟ هيبقى اخوته من الام. اه لا يحجب اخوه من الام. يا اخي الفضل، لا تثبت الابوه الا بالماء وبالزواج، الاثنين متلازمين. فإذا فك أحدهم لا تثبت الأبوة أبدا. تفضل يا ولدي. نعم.
الابن المضعي يعني أولاد الأب اللي فجر، هل يحل لهم هذا الولد؟
لا ما هم لا 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 يحل مطلقا. لا 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 ها ماذا تريد؟ لا ينسب إليه أبدا. من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام، لا يجوز مطلقا.
لو افترضا بالجهل أمه هو مثلا وقع عليه بالسن وعقد عليه أن يصلى على وقته، عقد عليه بهذه الحالة وأنجب أولاد مثلا
النكاح باطل.
كل الأولاد باطل،
خلف 20 عيل باطل. سبحان الله.
حضرتك قلت دلوقتي في الكلام بتاع الزانية والزاني، لو زانوا مرة طلع كده شو تطبق عليهم؟ اما المحترفه بقى دي انا اعرفها ازاي والمازح من دي.
الواقع الواقع.
نعم. من ضمن النكاح الفاسد يا شيخ ان الرجل يقتل المراه ويظهر حولها ثم يعولون عليها، يعني عشان خاطر ايه؟ يعني ستر من الفضيحه يعني. ده نكاح بطل. مثلا يعني انا واحد من الناس مثلا بصلي يعني يستر الجميع اعلم زواج زوج يعني واحد من دول صحتها
هذه البيئة،
فليه
أتكلم؟ ليس لك أن تتكلم. يكمل كلامنا يا شيخ. طيب يجلد من قذف ابن الزنا، يجلد مع أنه تكلم بحق يقام عليه الحد بلا خلاف. لا يجوز، لا يجوز ابدا. هنقول له ما ينفعش طبعا. ايه الحكم شرعي فيها مجامله، الحكم الشرعي ليس فيها مجامله. نكمل يا اخواننا كلامنا. وإذا زنى المكلف الحر غير المحصن جلد 100 جلدة، لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وخفف عنه عقوبة المحصن وهو القتل وصار إلى الجلد لما حصل له من العذر، فيحقن دمه ويزجر عن الزنا بإيلام جميع بدنه بأعلى أنواع الجلد وهو ضرب الجلد ضرب الجلد. وقال تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي لا ترحموهما بترك إقامة الحد عليهما إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فإن الإيمان يقتضي الصلابة في الدين والاجتهاد في إقامة أحكامه. من الأشياء العجيبة، ابن القيم رحمه الله وسيأتي في الكتاب الذي نتدرسه وهو الداء والدواء، قال فلماذا عدل الشارع إلى جلد الظهر 100 جلدة للزاني دون قطع آلته كما قطع يد السارق؟ أخذ بالكم؟ يعني السارق بنقطع إيده، تبو الزاني ما نقطع عضوه، أخذ بالك؟ فقال ابن القيم رحمه الله قال والجلد هو من أعدل الأحكام وأحكمها، فإنه لما زنى شعر بلذة في جميع بدنه، فكان من المناسب أن نجلد جميع بدنه، وأيضا في قطع العضو إبطال للنسل ولا يجوز. ثم قال فلما زنى بإحصان قتل. واضح يا أخوانا؟ طيب. وثبت مع الجلد تغريبه عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. قال البكر بالبكر جلد ماء ونفي سنة، اكتب عندك. والتغريب يرجع إلى مصلحة إلى رأي الإمام، والتغريب يرجع إلى رأي الإمام. نعم. لا، القطع العضوي لما إذا زنى هذه يترتب عليه إبطال النسل، تعطيل النسل ولا يجوز. لا، هذا لا يجوز. يتزوج غيرها تحسن تربية الجميع. ماشي يا أخي الفضل؟ الله المستعان. نكمل يا مشايخ. وإذا كان الزاني مملوكا جلد 50 جلدة، لقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ولا فرق بين الذكر والأنثى، والعذاب المذكور في القرآن الكريم هو الجلد والرجم، وإن كان قد ذكر في القرآن فإنه نسخ لفظه وتلاوته وبقي حكمه. ولا تغريب على الرقيق، لأن في ذلك إضرارا بسيده، ولأن السنة لم يرد فيها تغريب المملوك إذا زنى، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الأمة إذا زنت ولم تحصن إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها، ولم يذكر تغريبه. ولا يجب الحد إلا إذا خلى الوطء من الشبهة، من الشبهة. لذلك المتأمل للحدود في شريعة الإسلام وكلام الفقهاء والشروط التي وضعها والضوابط قل أن يطبق حد. أي والله، يعني احنا هنفترض مثلا ان كل الحدود شرعت مثلا يعني في الحد في العهد المدني، وسيدنا النبي قعد في المدينه كم سنه يا شيخ محمد؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المدينه كم سنه؟
10 سنوات.
ما اقيم الحد الا على اشخاص معدوده، يعني الزنا على ماعز، مظبوط، وايتني والغامديه واليهوديين ووغدوا يا أنيس إلى امرأة فلان، مظبوط كده. وفي رواية تانية لقصة تانية ولكنها إيه في صحتها، هذا الذي يقيم على السرقة على المرأة المخزومية والذي سرق عباءة صفوان بن أمي، بس هذه الحدود يعني ليست على. ليه؟ لأن الحد عشان يقام ضوابط وشروط، وبالذات في مسألة الزنا لابد من الشهود. أما ما يفعل من بعض مثلا القبض على بعض البيوت والكلام هذا هذا تثبت جريمة الزنا. وكما ذكرنا قبل ذلك لو أن الزوجة رأى امرأته على الفاحشة وسمع بأذنيه ورأى بعينه وصور على الهاتف المحمول فأكثر من كده، ثم عرض الأمر على السلطان، كل هذا لا يعتبر دليلا على ثبوت الجريمة إلا إذا اعترفت المرأة. طب والتصوير ليس لا يقام به حكم مطلق أبدا، يستأنس به، يستخدم للضغط عليه حتى تقر وتعترف مثلا يعني، أما أنه يثبت به الجريمة لا يثبت به الجريمة. وأدي بالكم إيه محمود في إيه. ولا يجب الحد إلا إذا خلى الوطء من الشبهة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. فلا حد على من وطئ امرأة يظنها زوجته. ودمركم يا أخواني إزاي؟ هذه المسألة ذكرها الفقهاء في كتبهم وهي محتملة لأمرين. كويس. الأمر الأول كان في العهد الماضي البيوت يعني غير مضاءة وليست بنفس الإحكام الذي نعيش فيه الآن، فكان من الممكن أن يدخل الرجل بيتا غير بيته وهو لا يدري في ظلمة الليل ويجد امرأة فيضاجعها وهو لا يدري، هذا وارد ونص الفقهاء على حدوثه. الأمر الثاني بقى ربنا يعافينا وإياكم، أن يذهب ليزني فيقع على امرأة هي امرأته وكانت تسبقه إلى الدار. الجزاء من جنس العمل، أخبرك. فلما أتاها بعد أن أتاها وفي إثناء الإتيان علم أنها زوجته، ما الحكم الشرعي في ذلك؟ أيقام عليه الحد؟ لا، ولكن يأثم اسم من زنى لأنه كان يذهب بنيته. واضح يا أخوان؟ طيب. يقول: أو وطأها بعقد باطل اعتقد صحته، أو وطئ في نكاح مختلف فيه، أو كان يجهل تحريم الزنا وهو قريب عهد بالإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة عن دار الإسلام، أو كانت المرأة مكرهة على الزنا. وهنا تفصيل: الإكراه على الزنا، الإكراه على الزنا، إذا أكرهت المرأة على الزنا بشروط الإكراه المعروفة فليس عليها حد باتفاق. إكراه، ويدخل في الإكراه من باب أولى الاغتصاب، الاغتصاب. طيب، إذا أكره الرجل على الزنا، هذا محل نزاع بين أهل العلم وله تفصيل، وهو أن الإكراه بالنسبة الإكراه على الأفعال ينقسم إلى قسمين: إكراه على أفعال تبيحها الضرورة، وإكراه على أفعال لا تبيحها الضرورة. يبقى في فرق بين القول وبين الفعل، اكتبوها نفصلها. ماشي، اكتبوها. وينقسم الإكراه باعتبار ما أكره عليه إلى قسمين، وينقسم الإكراه باعتبار ما أكره عليه إلى قسمين: إكراه على القول وإكراه على الفعل. أولا الإكراه على الفعل، قصدي الإكراه على القول، جزاك الله خير يا ولد. الإكراه على القول لا تترتب عليه أحكام حتى ولو نطق بالكفر، لا تترتب عليه أحكام حتى لو نطق بالكفر. بمعنى يعني لو أن إنسانا أكره إنسان قال له سب فلان، اغذف فلانة، ها؟ لا ما علينا، ربنا يعافينا، ربنا يعافينا وإياك. معانا مشايخ، ده إيه؟ إكراه على القول، ليس فيه شيء. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه إيه؟ مطمئن بالإيمان. قبلها قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ده أمر منتهي. الإشكال فين بقى؟ الإكراه على الإيه؟ على الأفعال. إكراه على الأفعال القسم الثاني معايا شيخ محمود. إكراه على الإيه؟ الأفعال. العلماء قسموا الأفعال باعتبار فعل يجوز عند الضرورة وفعل لا يجوز عند الضرورة. يبقى هنقسمها نقول ايه؟ اكره على فعل يجوز فعله عند الضرورة، واكره على فعل لا يجوز فعله عند الضرورة. معايا مشايخ؟ كتبت يا محمود؟ كتبت يا محمد؟ كتبت ايه؟
تقسيم الاكراه على الافعال، اولا فعل يجوز فعله عند الضرورة، الثاني فعل لا يجوز فعله عند الضرورة.
يعني انسان وقع في ضرورة معينة فيجوز أن يفعل المحرم. المثال المشهور أكل الميت، شرب الخمر لمن كان به غصة، واخد بالك؟ أكل الحرام لمن أشرف على الهلاك. دي كلها إيه؟ أفعال تجوزها الإيه؟ تجوزها الإيه؟ الضرورة. طيب في أفعال ثانية لا تجيزها الضرورة، إذا أكره الإنسان عليها لا يفعل. المثال المشهور إيه؟ فعل يجوز الضرورة اللي هو ايه؟ اضطررت ان اقتل انسانا، واخد بالك؟ طب اقتل ايه اللي حصل يعني عشان تقتله؟ ما هي الضرورة التي ألجأتك لتقتله؟ اعتدى علي وكاد ان يقتلني، ده موضوع تاني. طولوا بالك، لا لا دي بعيده خالص. الله يجزاك بالخير، خليكم معايا عشان تفهم ضبطها ايه. كيف اضطررت الجاتك الضروره الى ان تقتل فلان؟ ما فيش ضروره اصلا، ولكن تصور قال ايه؟ انا كنت جعان واشرفت على الهلاك، وكلما طلبت منه الطعام منعني فقتلت حتى اكل. لا يحل لك، ماشي هنا ليس بايه؟ بضروره. عشان كده أجمع العلماء أن العبد، انتبهوا بقى، إذا أكره على قتل الغير لا يقدم عليه ولو قتل. وده إجماع أن العبد إذا أكره على قتل الغير لا يقدم عليه وإن قتل. واضحة؟ لا يحل مطلقا أبدا. حتى العلماء قالوا لا يفدي نفسه بقتل غيره. طيب العلماء بقى تكلموا عن الإكراه على الايه؟ على الزنا. لو أكره على قتل معصوم الدم المسلم لا يقدم عليه، فإن قدم عليه يقتل. أما إن كان الإكراه على قتل ذمي أو معاهد ففيه الدية. معايا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليقتل مسلم بكافر. نكمل، تعال بقى نشوف الإكراه على الزنا بالنسبة لمن؟ للرجل. المرأة خلاص انتهينا منها. بالنسبة للرجل، هل يجوز للرجل أن يزني إذا وقع في ضرورة؟ هو ده، ما هو ده الأصل اللي هنمشي عليه. الأفعال التي لا تجوزها الضرورة لا يجوز الإكراه عليه. السؤال بقى، رجل وقع في ضرورة ملجئة لجأ إلى الزنا، هل يجوز أن يزني لضرورة؟ الجواب لا يجوز. ما هي الضرورة؟ واحد يقول لك ده أنا هموت من الجوع وما وجدت الأكل إلا بالزنا. طب أنت لو موت هتموت من الجوع تقدر تأتي امرأة؟ فين ده؟ أنت هموت من الجوع، واخد بالك؟ يبقى لا يجوز اللجوء إلى الزنا لضرورة. طيب لو أكره المرء على الزنا، انتبهوا أولا لأنها مسألة في منتهى الدقة، أكره على الزنا وزنا، أيقام عليه الحد أم لا؟ قال أهل العلم الإكراه ينافي الانتشار، فلو أكره وانتشر وزنى فليس بمكره. واضحة يا أخوانا ديت؟ لسه في تفصيل تاني، طولوا بالكم، لسه في تفصيل تاني مش كده؟ طول بالك بس، نتفق الأول يا شيخ محمد، يجوز الإنسان إذا وقع في ضرورة ملجأ أن يزني؟ أبدا. الله يجزاك بالخير. تعالى بقى أكره على الزنا. واخد بالك؟ أكره على الإيه؟ على الزنا. طيب العلماء بيقولوا الإكراه ينافي الانتشار، فإذا أكره لن يتمكن، لأنه مكره يعني وقفه كده بالآلي قال له إذن وإلا قتلناك، قال له يا سلام أسهل حاجة
مش في حتة بس بعضها.
طول بالك يا رب معايا مشايخ كده. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه تكلم في دقيق المسألة فقال إيه؟ أما في مبادئ الإكراه والتهديد إن لم يفعل سيفعل به كذا وكذا، فإذا انتشر في هذه الحالة لا شك أنه غير مكره، واخد بالك؟ فإن وقع فهو زان. ثم قال أما لو حبس مع امرأة ثم ترك ولم يتمكن من الهرب من الحبس وأفرغ ماءه أكثر من مرة بغير زنا ثم وقع في الزنا، قال فهذا من طبيعة البشر فيسقط عنه الحد للشبهة. واضح يا أخوانا؟ ولكن هذا القول لا يذكر ولا يقال سدا للذريعة، فمن أكره على الزنا من الرجال يقام عليه الحد. وضحت يا اخوانا دي؟ فهمت يا شيخ سالم؟ طيب يقول نعم حاضر ان شاء الله ما تتزوج تعرفها جيدا. مصطفى هذا كثير ما يحدث، تفرج عليه الناس، تفرج عليه الملائكة حتى كمان، لا يجوز مطلقا أبدا. وهذا من يسر هذه الشريعة لأن الشبهة تدل على عدم تعمده للجريمة، والله تعالى يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.